بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، والنهاردة هنخلي الحلقة للتساؤلات اللي جت لنا على كوبتك أسك مي، الميل الخاص بالبرنامج. وأنا بشكر كل اللي تفضلوا بمتابعة البرنامج وبعتوا أسئلة، وفي الحقيقة أسئلة قيمة جدا وذكية وتعبر عن تفكير وتأمل وفلسفة، وكويس ان احنا نتناقش. وحتى لو الاجابات ما كانتش وافية او كافية، انا بدعوكم ان انتوا تقروا في مزيد من الفلسفة المسيحية، لانه احيانا العقل لما يدخل يعني ما يكتفيش ويبقى عاوز مزيد من الحجج والاقناع. يجوز اجابتي تكفي 70-80% من المشاهدين، بعضهم يفضل عنده تساؤلات اخرى. يعني أتمنى أن أنتوا تكملوا البحث والدراسة جوه الإنجيل وأقوال القديسين والكتب المسيحية اللي عندها منطق وبتدافع عن الإيمان المسيحي. سؤال من أحد البنات، وسؤال رائع، بتقول: لماذا يأتي الله بأشخاص إلى العالم وهو يعلم من قبل ولادتهم بل منذ الأزل أن مصيرهم الهلاك الأبدي؟ لماذا لم يرحمهم الله من هذا المصير الأسود؟ وإن قلنا حرية الإرادة، هي مذكرة بقى، فأين حرية إرادتهم؟ لقد أتوا إلى العالم دون إرادة منهم. وقال الرب عن يهوذا: كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد، أي أن نفس هذا المفهوم في ذهن الرب يسوع نفسه. فلماذا لم يفعل الرب هذا الخير ليهوذا ولبقية الخطاة، خاصة وأن الرب من حكمته جعل باب الملكوت ضيق؟ والكتاب المقدس يقول صراحة أن الذين سيرثون الملكوت قطيع صغير، أي عدد قليل جدا مقارنة ببلايين من الأشخاص الذين سيهبطون إلى الهاوية إلى أبد الأبدين. لماذا أتى بهم الله إلى العالم؟ أقول كنوع من الجنون: ربما لو خيرنا الله ونحن ما زلنا في العدم قبل أن نولد، من أن نولد ونصير إلى الهلاك الأبدي إذا رفضنا التوبة، وبين أن نظل في العدم وترك لنا حرية الاختيار، لأصبح الأمر أكثر منطقي. أشكرك على السؤال، سؤال عميق ومليان نقط كتير، هحاول أغطي بعض النقط أو أكتر. لو سألتي أب وأم، زوج وزوجة، عاوزين أولاد ليه في زمن أغبر كل الشباب بيمشوا غلط؟ يعني أتصور أن أنا بتكلم مع زوج وزوجة ربنا ما ادهمش أولاد، وحبيت يعني أحايلهم بكلمة، فقلت كلمة يمكن مش دقيقة، فقلت لهم: ده أغلب شبان اليومين دول مطلعين عينين أهليهم، خلاص بلا خلف بلا بتاع. هل الكلام ده مقنع؟ في الحياة مش مقنع. ليه؟ لأنه مش معنى أن في ضياع وفساد أن أنا أحرم كائن من حرية الوجود ومن حرية الاختيار. انت هنا بتقولي ربنا محدد مصيرهم، وطبعا مش محدد مصيره، الانسان هو اللي بيحدد مصيره مش ربنا اللي بيحدد له مصيره. لو ترك لله تحديد مصير اي انسان هيبقى الملكوت، لانه اعلن ارادته باشكال مختلفة. الله يريد ان الجميع يخلصوا، وصليبه دليل على انه لا يشاء ان يهلك احد، لانه مات من اجل كل الخطاة. انما اي حد هيهلك، ده إصراره على الهلاك. هنا يجي السؤال بقى اللي حضرتك بتقوليه: طب ليه ربنا خلقهم من الأول؟ هو خلقهم من الأول ده حب، هو مش خلقهم عشان يهلكوا. يعني تعالي نرجع لقصة آدم وحواء، هل الله خلق آدم وحواء عشان يقعوا؟ طبعا دي قراءة مغلوطة. الله خلق آدم وحواء عشان يتمتعوا، عشان يعيشوا للأبد في معية الله، في حب الله، يتمتعوا بالجنة. وربنا ترك لهم الحرية ممثلة في الوصية، ممثلة في شجرة معرفة الخير والشر المحرم. وهنا عاوز أنبهك لحاجة: بينما نفترض أن الأسهل أن نخطئ، الحقيقة قصة آدم وحواء بتورينا أن الأسهل ألا نخطئ. يعني إيه؟ لما يكون الجنة مثلا مجازا فيها 1000 شجر، وفي شجرة واحدة بس تدخلنا في سكة غلط، هل الأسهل أن ناكل من 1000 شجرة ولا من الشجرة؟ دي نسبة 1 في 1000 مثلا. إذن أنا عندي 1000 فرصة أمشي صح وفرصة أمشي غلط. كوني بإرادتي اخترت الغلط ده لأني حر. ينفع ألوم ربنا أنه ساب لي فرصة للغلط؟ ما هو لو ما ساب ليش فرصة يبقى أنا مش حر، يبقى أنا روبوت. عارفين الإنسان الآلي ده؟ يبقى أنا إنسان مش إنسان الحقيقة. ما ينفعش يتقال على صورة الله ومثاله ساعتها، لأن صورة الله لازم في حرية. وحتى بعد ما آدم وحواء عملوا العملة ما انتهتش القصة. ليه؟ لأن الله لا يشاء أن يهلك أولاده، فربنا سطر عليهم واداهم الوعد وتجسد في آخر الأيام عشان يصلح ما أخطأوا. لكن لو آدم وحواء ما رجعوش بالإيمان والتوبة وأصروا على طريق الخطأ طريق الحية، ماذا يفعل الله؟ كأنه يقف عاجزا مكتوف في اليد، مش لأنه عاجز، حاشا، الله قادر على كل شيء، لكن أمام إرادة الإنسان يقف الله يحط لنفسه حدود، هو اللي بيحد نفسه. ليه؟ كأب. بين مثلا في قصة الابن الضال، وأظن قلناها في أحد الحلقات، الأب كان يستطيع أن يمنع ابنه من أنه يغادر البيت أو أنه ياخد مليم طبعا، إنما بدافع الحب والأبوة اداله حرية حقيقية. عاوز تورثني بالحياة، اورثني بالحياة. عاوز تقعد في البيت أهلا وسهلا، عاوز تسيب البيت أهلا وسهلا، بس يا ابني برا البيت مش هتلاقي سعادة، والبيت مفتوح لك ترجع منين ما ترجع. أب مثالي عدال عيب. الابن خرج وعمل كل اللي هو عاوزه، والأسهل له يعيش في البيت والأفضل له والأمتع له، لكن هو اختار السكة دي وعاش فيها يمكن شهور وسنين، ولما رجع لقى الأب مستعد يقبله بدون شروط، لا هيسدد الفلوس اللي ضيعها ولا الكرامة اللي داس عليها ولا أي حاجة، لا حضن أبوه زي الأول وأكتر. إذن هنا الإنسان يختار والله يوجه ويحاول، ولكنه لا يفرض نفسه أبدا. فلما نقول التعبير يأتي الله بأشخاص وهو يعلم من قبل ولادتهم أن مصيرهم الهلاك الأبدي، علم الله لا يعني إرادة الله. الله يعلم ما اختاره الإنسان لنفسه، وما نقدرش هنا بقى إيه نقلب الموازين نقول طب ما هو بدل عرف يبقى ما كانش خلقهم، هو لو ما كانش خلقهم يبقى ما كانش عرف كمان، يعني إيه؟ بصلها من ناحية تاني. السؤال بيقول ربنا شايف واحد رايح جهنم، طب ما كانش خلقه، ما هو لو ما كانش خلقه يبقى ما كانش شاف انه هو رايح جهنم. يبقى نفس السؤال في حتة فلسفية مغلوطة، لأن الإنسان القائم النهاردة الموجود دلوقتي هو اللي بيحدد مساره. وبرضه قلت ان احنا بنتكلم عن بلايين من البشر، خدوا القصة على واحد واحد، مش ما تاخدوهاش بالجملة، لأن ربنا بيحب كل إنسان على حد وبيتعامل معاه على حد، وكل واحد من البشر ربنا بيدعيه بطريقته وعاوزه لا يهلك، وبيعتبر نفسه أب للكل، لكن مين اللي هيقبل الأبوة؟ مش كتير. فلما ندخل على الجزء اللي بعده بتاع مثلا القطيع الصغير أو الباب الضيق، بنتنا بتقول أنه ربنا نفسه قال أن الباب ضيق. على فكرة الباب ضيق مش معناها انه ربنا مش عاوز الناس توصل، لا، ده ربنا عرفنا طبيعة الطريق، لكن مش ربنا اللي مصعب قوي الدنيا عشان مش عاوز زحمة في السماء مثلا. التفكير ده مش حقيقي، لانه هو فتح ايديه على الصليب عشان يلم العالم كله، وربنا بيسهل علينا طريق التقوى بدليل كلمته تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. لو جيت بخطيه، جيت بمئة خطيه، جيت بألف خطيه عملتها مرة، هي نفسها عملتها مليون مرة، تبت أو مرة ورجعت، تبت مئة مرة ورجعت، كل ده في الآخر له غفران، يبقى الحكاية صعبة ولا سهلة؟ طب ما الغفران مفتوح ورحمة ربنا واسعة جدا، يعني خطايانا على قد ما هي كتيرة على قد ما رحمة ربنا واسعة قوي. إذن الطريق ضيق بمعنى إيه؟ اللي هيمشي ورا المسيح الدنيا هتحسسه انه الطريق ضيق، لكن اسألوا كل اللي عاشوا مع ربنا هتلاحظوا انه فعلا في ضيق لكن كمان في سلام. بمعنى ممكن واحد يكون عايش في الخطية بالطول والعرض، ما بس ما جوهوش سلام، تعبان، واحد زي بولس جوه السجن بس طاير من الفرح. يبقى هو اللي يبص على بولس يقول ده باب ده ضيق، ده طريق كرب. ايوه بس ده اسعد حالا، ده اكثر سلاما، ده لاقي نفسه اكثر من اللي عايش في الخطايا. ربنا يسوع له المجد عاش حياه ضيقه، لان هو مثلنا الاعلى في كل شيء، عاش فقير، عاش نجار، عاش مضطهد، عاش مظلوم، مات كمان مظلوم. انما ربنا يسوع له المجد، هل كان كئيب مكتئب؟ هل كان غير سعيد؟ ده بيقول ليثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. اذا قولت الباب الضيق لا تعني ان الانسان عايش مكتئب بعيد عن السلام، بالعكس هو فرحان اكتر من اي واحد عايش في الباب الواسع. لكن كمان لما اقول لك الباب الضيق ده يعديك، بس هو ده اللي بيدخل على الاوضه الحلو. الباب الواسع ده تدخل منه تلاقي جهنم. هتقول لا انا عاوز باب واسع. طب ما هو ده الطريق، الطريق كده، لانه مع الشر الكتير اللي في العالم الحكايه ضاقت. يعني ايه؟ يعني في قصة آدم وحواء فرص الخير أكتر جدا من فرص الشر، لكن من كتر ما الشر ملى العالم النهاردة الإنسان عشان يمشي صح فعلا مش سهل. ومن هنا جت فكرة الباب الضيق، لأنه الشر أكتر من الخير، الكذب أكتر من الصدق، الفساد أكتر من القداسة. فهنا دي الصعوبة. فربنا يسوع بيقول واقع مش هو اللي اختاره على فكرة، ده البشرية هي اللي حددت الواقع ده. الإنسان بخطاياه لما زود الفساد والشر في العالم داقت على أولاد ربنا. بقى إيه اللي يمشي صح؟ ده عملة نادرة. وطيب بس لسه برضو الفرصة مش صعبة. ليه؟ لو وقع في السكة قوم تاني حبيب، حصلش حاجة. الصديق يسقط ويقوم 7 مرات. إذا مش معنى الباب الضيق إن الحكاية صعبة ولا حاجة. حكاية القطيع الصغير، ما هو القطيع الصغير دي مش بس في العدد، هي تدي كمان إحساس الرعاية المركزة، إن ربنا عارف ولاده بالاسم ودعيهم بالاسم ومراعيهم كويس قوي. وأي حد ممكن ينضم للقطيع لو آمن بربنا، أي حد. فربنا مش قافل بابه أبدا، وبيدي بدل الفرصة آلاف وملايين الفرص طول العمر. فإحنا ساعات نبص للموضوع من زاوية معينة، بنبص بس من آخر القصة. طب ليه ما بصتش في نصها في أولها؟ ليه ما بصتش كام يوم خدوا الإنسان ده على الأرض وفي كل يوم جات له رسالة ورفضها من ربنا قبل ما تقول طب هو النهاية وحشة؟ النهاية دي هو اللي اختار. يعني هو ربنا حابب النهاية دي؟ ربنا مش حابب ده، النهاية دي ضد إرادته. ربنا ما عملش جهنم للإنسان، النار معدة لإبليس وملائكته مش معدة للبشر، لكن الملكوت معد لأولاد الله. حكاية بقى إذا كان ساب لنا حرية الاختيار كان كنا هنقول لا بلاش نتولد أساسا. ما هو برضو السؤال معلش فلسفيا مغلوط. أنت هتختار إزاي إذا كنت مش موجود أساسا؟ ما هو أنت لما بقيت موجود بقيت بتحسبها وتقول يا ريتني ما كنت موجود. إنما لكن لو أنت مش موجود أساسا هتختار على أي أساس ما أنت مش موجود؟ فالسؤال في غلطة في فحواه نفسه. لكن حتى اللي عاشوا وقالوا يا ريتنا ما تولدنا، أغلبهم بالتوبة رجعوا لربنا. يعني أيوب قال يا ريتني ما تولد، أرمية على فكرة قال كده كمان في لحظات ضيق شديد ووجع قلب، قالوا يا ريتني ما تولد من كتر الوجع. هل الناس دي هلكت؟ لأ، هو بس من كتر الضيق في لحظة ضعف قال كده. لكن أول ما قال يا رب خلاص الحكاية فكت شوية شوية وانتهت حياته إلى الأبدية. احنا كمان بالسؤال ده بننسى الجانب المشرق للموضوع. لما أب وأم، أرجع تاني للقصة، المثل اللي أنا حبيت أقرب بيه الفكر، راجل ومراته أغنية وعندهم حب وعاوزين يجيبوا طفل ليتمتع بده كله، فجابوا الطفل عشان يورث وعشان يتمتع وعشان يفرح بحبهم. وعشان الطفل ده كبر ومشي غلط، فضلوا يحاولوا يرجعوه تاني للقصد اللي بيه اتولد، وهو مصر على انه يضيع كل ده ويمشي بره. هل يبقى الغلط ان هم ولدوه؟ هل حد يقدر يقول الحكاية من الاصل غلط؟ لو قلت لي حتى انه ما هم ما كانوش عارفين انه هيمشي غلط. الحياة كان في احتمال يمشي غلط، لكن كان لازم يدوله فرصة الحياة ويشجعوا انه يمشي صح وهو حر بعد كده. فهو ده السيناريو اللي بيحصل مع كل البشرية. آدم في الكتاب لقب بابن الله، إذن آدم من البداية مدعو للبنوة وكل البشرية ممثلة في آدم. كن آدم باع البنوة في أول مشكلة واختار أنه يعيش بمزاجه ويتأله بعيدا عن الله، وحصل له اللي حصل له، رجع ربنا تاني شاري آدم كابن وقدم له حب حتى في لحظة السقوط لما سطر عليه بجلود الحيوانات واداله وعد بمجيء المخلص. لو أدركنا قصة الخلاص على بعضها نتأكد أن إرادة الله صالحة. ده إعلان الكتاب. صالحة يعني إيه؟ يعني ربنا لا يمكن يبقى فيه شر ولا يمكن يفرح بهلاك إنسان مهما كان الإنسان ده مفتري. أقرب الصور اللص اليمين. اللص اليمين ده أكيد إنسان ما كانش كويس، يعني حرام يوصل للصلب، الموضوع مش سهل يعني. لكن مع بادرة صغيرة تحول في القرار في الإرادة بتاعته من سكة الضلمة لسكة النور، كانت القصة كافية لتغيير مساره الأبدي. هل ربنا اختار للص الشمال انه يهلك واختار للص اليمين انه يدخل السماء؟ ربنا عاوز اللصين يدخلوا السماء. حتى في آخر لحظات حياته كان يتمنى ان التاني كمان يقول نفس الكلام، لكن إذا كان واحد بإرادته أعلن إعلان مهم وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، والتاني لسه عمال يشتم في المسيح، ده يورينا حرية الإرادة الحقيقية اللي بتحدد مصير كل إنسان. والمسيح في النص بيعمل إيه؟ بيموت عشان ده وبيموت عشان ده. لا حرم ده من حبه ولا حرم ده من حبه، لا رد على ده في قسوته وشتايمه، وإنما رد على ده أول ما طلب منه طلب دخول السماء. إذن ربنا بريء في الحكاية دي، ولو فكرناها بطريقة هادية هنلاقي أنه ما ينفعش غير اللي حصل، وأي حاجة تاني هتبقى نوع من العقلانية الجاف. سؤال تاني بيقول برضو، بنتنا دي بتقول لماذا لم يخلقنا الله كلنا ملائكة ذات طبيعة نورانية؟ لماذا خلق البشر والمادة؟ وهل الملائكة عند خلقتهم خضعوا لامتحان طاعة مثلنا؟ سؤال حلو. مهم نميز بين طبيعة الملاك وطبيعة الإنسان. الملاك مش إنسان، الملاك كائن عاقل، لكن الملاك روح مفهوش الطبيعة الجسدية. كأنه في تعبير واحد من القديسين، الإنسان مشارك للحيوان في الجسد ومشارك للملاك في الروح، يعني هو كائن كده متوسط فريد من نوعه. لما ربنا له المجد خلق الإنسان، الإنسان وحده قيل عنه صورة الله ومثاله، لم تقال حتى عن الملائكة. ليه؟ لأن كون الملاك روح، طبعا هو يتشبه بالله في القداسة، لكن لأن المسيح سيتجسد في آخر الزمان وهيبقى ربنا يسوع المسيح كإنسان إله متجسد، من هنا أصبح الإنسان صورة الله ومثاله. والإنسان له قدرة على الإبداع والخلق والتجديد والتغيير، الحاجات دي أعطيت الله للإنسان. أنا كإنسان بغير قراري بغير موقفي من ربنا ومن الناس ممكن كل يوم كل ساعة، وعلى أساس قراري بيتحدد مستقبلي. لو أنا روح مفيش جسد يبقى مفيش زمن في الموضوع، فما ينفعش أقول كل يوم وكل ساعة، يبقى هو موقف ثابت. شبهها لكم تشبيه، عارفين اللي بيطلعوا بره الغلاف الجوي، يقولوا الصاروخ لما يطلع قبل ما يطلع بره الغلاف الجوي لسه محكوم بحاجة اسمها مثلا الجاذبية الأرضية، في قوانين كده. إنما لما يطلع بره الغلاف الجوي تلاقي لو مشي بسرعة مش محتاج خلاص أي مطور، السرعة اللي ماشي بيها يستمر بيها للأبد. وتلاقي الناس بره الغلاف الجوي بتطير كده، لأن مفيش الجاذبية اللي كانت تحت الغلاف الجوي. فكأن الحالة اللي خرج بيها بره الغلاف هيستمر فيها للأبد. الروح كده، أنا كإنسان لما تطلع روحي من جسمي الحالة اللي خرجت بيها استمر عليها، فيش مجال للتغيير تاني. فلو خرجت روحي من جسدي في حالة صلح مع الله هتستمر مع الله إلى الأبد. لو روحي خرجت من جسدي في حالة خصومة مع الله، يبقى روحي تستمر بعيدا عن الله باختيارها إلى الأبد. لكن طول ما روحي في جسدي وأنا لابس ساعة، يبقى أقدر أغير موقفي، أروح ناحية ربنا ولا أروح ناحية الشر. كل ساعة ممكن أغير، زي ما واحد فيكم يغضب بعدين يرجع يعتذر ويقول يا رب سامحني، وبعدين يقع في الإدانة، وبعدين يلم روحه ويتوب تاني. كويس، يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنستعيد تاني الطريق المظبوط كل شوي. فلما روح الإنسان تخرج وهي بتحب ربنا، خلاص مفيش مجال للتغيير تاني في الموقف الإنساني. التغيير يحصل كله في حالة الزمن، تغيير يبقى في زمن، وتغيير يبقى في جسد بالنسبة لنا. فهنا في فرق بين طبيعة الملاك وطبيعة الإنسان. ربنا خلق الإنسان بمادة أو بجسد عشان بالتالي يقدر يعبر عن حبه، ويقدر يعني ياخد فرصة أكتر. ليه؟ لأن لما نرجع للملائكة بقى، نقول الملائكة لما خلقوا كأرواح كأنه خدوا فرصة اختيار، أو بتعبير بنتنا امتحان طاعة مرة واحدة. يعني الملائكة اتخلقوا كأرواح، في ملائكة طلعوا كده وفي شياطين مشوا كده. الملائكة اللي اختاروا يتعالوا على الله أو يستقلوا عن الله، ده مرة واحدة بقوا شياطين. وعشان كده احنا نقول الشيطان ملوش توبة. ليه؟ لأنه ما قدرش يغير موقفه، طبيعته لا تسمح بكده. هو اختار مرة وما بتتغيرش. الملاك اللي خضع لله هيظل ملاك إلى الأبد. ومن هنا في فرق بين طبيعة الملاك وطبيعة الإنسان. احنا بنترقى لشكل الملائكة بس باختيارنا بقى. وعشان كده المسيح لما اتكلم عن السماء وقالوا له في السماء هتبقى مرات مين الست اللي جوزها مات وخدت اخوه، قال لهم انتوا مش فاهمين، السماء هتبقوا زي الملائكة. زي الملائكة يعني مفيش اجساد تحتاج الى زواج واكل وشرب، دي اجساد ممجدة فرحانة بربنا، لكن طبيعة ملائكية اقرب للملائكة. لكن انتوا هتوصلوا ليها باختياركم، بارادتكم، بتعبير حبكم لله. يبقى الانسان وهو بيحب ربنا وبيجاهد يترقى الى هذه الدرجة، ويبقى له هنا اكليل على جهاده، لان هو اجتهد طبعا بنعمة ربنا ودخل السماء. سؤال تاني بيقول: وجد في احد كتب دير المحرق سؤال: لماذا اوجد الله ابليس والشياطين الذين يسقطون كثيرين؟ لماذا خلق الله الشيطان؟ وقد كان الله يعلم بعلمه السابق أن هذا الكاروبيم الملآن حكمة والكامل الجمال سيسقط، ويسقط معه كثير من الملائكة ويجلب الهلاك على البشر، فلماذا لم يخلق إلا الملائكة؟ أراجع معاكم تاني حقيقة مهمة. الله المحب، الله محب، أهم قاعدة في الفكر المسيحي. فالله الذي يحب خلائقه يعطي مساحة من الحرية لكل خليقته، وأعلى درجة حرية واخدها الإنسان من الله. عشان كده الإنسان يتحدى الله بإرادته للأسف، وبيدعي أنه هو ربنا وينكر وجود الله. على رأي واحد عاقل كده قال إيه: لو لم يكن الله موجود لما وجد الملحدون الذين ينكرون وجوده. فاهمين المعنى؟ يعني اللي بيقولوا ربنا مش موجود، ما هو لو مش موجود ما كانوش دول كانوا موجودين، اللي هما بيقولوا دلوقتي انه مش موجود. نرجع لسؤالنا: ليه ربنا خلق الشيطان؟ او بمعنى اوسع، ليه خلق الشر؟ لان موجود في سؤال تاني من احد الاحباء برضو على الآية المشهورة بتاعت اشعياء انه خالق الشر. فخالق الشر طبعا بتت أشعية 45:7: مصدر النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. أولا كلمة صانع أو خالق أحيانا تؤخذ بمعنى يسمح بوجود الشيء. بمعنى إيه؟ الله صانع الخيرات، الله نور، تعبير القديس يوحنا: ليس فيه ظلمة البتة. طبيعة الله ليس فيه شر، برضو تعبير اللي استخدمه القديس يعقوب: الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. يعني لا في طبيعته شر ولا يعرف يقدم شر لحد، لأنه هو خير مطلق. لكن لأنه خير مطلق ومن الخير أن يسمح بحرية إرادة الإنسان، الإنسان يخلق الشر ويسمح الله بوجود الشر. تاني، الله خير مطلق ومن الخير والحق أن تعطي حرية لمن تحب. أنت كأب تحب عيالك، بتدخل أحيانا في صراع بين أنك تمنع ابنك عن حاجة وبين أنك أنت عاوز تديله حريته، وفي وقت غالبا الحب اللي فيك بيغلب وما بتقدرش تمنعه حتى لو أنت مش موافق. ليه؟ لأنه كتعبير حب صادق لابد أن تترك له الحرية. إذا كان بحريته بيعمل عكس طبيعتك اللي هي الشر عكس الخير، يبقى هنا ينسب إلى الله أو ينسب إلى هذا الأب أنه سمح بوجود الشر طبعا، لأنه هو ضابط الكل، هو مصدر كل شيء. لكن ده مش من طبيعته، ده مش من إرادته، هو مش عاوز شر. والله تجسد وتأنس وفدانا عشان يغلب الشر اللي في العالم ويصلح الأمور كلها. الله يدعونا كلنا إلى ملكوت ليس فيه شر، والدعوة قائمة ومفتوحة إلى آخر الظهور، إلى آخر أيامنا على الأرض. إذن هنا لما يتقال خالق الشر أو خالق الظلمة أو يسمح بالشر، وده التعبير يمكن الأقرب للفهم، ده لأن ربنا شايف أن وجود الشر يقول إلى خير. تعالوا نفهم دي بقى، لأن ربنا خير، ولأنه خير عنده من الأسباب الخيرة أن وجود الشر يقول إلى خير. إزاي؟ النهاردة الشر اللي في العالم بيخلي ولاد ربنا يجروا على ربنا، ما ده خير، يصلوا أكتر، ما ده خير، الإنسان الطاهر بيبان وسط الفساد، طب ما ده خير. عمل الخير اللي في العالم ما هو نتيجة شر الحروب اللي بتعمل بلاوي في الدنيا، تيجي بقى كل المؤسسات الخيرية تلم وراء الحروب دي كلها. إذن وجود الشر سمح بوجود كمية خير مهولة، وطلع خير وفجر خير. برضه راجع وأقول مش ربنا إرادته شر، لا، إرادته الخير، لكن أحيانا يتمم إرادته عبورا بالشر. قصة السقوط كلها والخطية اللي دخلت للبشرية هي دي مش إرادة الله. الله ما خلقش الإنسان عشان يعيش في الشر ولا يعمل خطية ولا يموت. الفساد والموت دخل إلى العالم دخيل، لكن ربنا سمح بالفساد وبالموت عشان يوصلنا كلنا للحياة الأبدية عن طريق الفداء والخلاص اللي عمله. يبقى في الآخر إذا كان ده كله هيوصل إلى خير، ربنا يسمح بوجوده. في قصة الابن الضال، الإنسان اختار الشر، ربنا سكت وسمح بوجود هذا الشر أو الاختيار الخطأ، أملا في إيه؟ في أن تدور الأيام ويرجع هذا الإنسان يكتشف حب أبوه اللي ما كانش عارفه. فالابن لما يرجع ويلاقي الحضن ده بعد كل اللي عمله، هو ما كانش مستوعب ده كله قبل ما يسيب بيت أبوه، ما كانش شايف الحب ده كله إلا لما عمل الخطايا دي كلها وتبعنه. إذن ربنا يسمح بالشر من أجل الخير، لأنه دايما ربنا ما بيبصش في اللحظة، بيبص في النهايات. ربنا دايما نظرته أبعد من نظرتنا، كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم. احنا بنبص تحت رجلين، زي احداث كتيرة فيها ظلم وفيها قسوة وفيها شر في الدنيا، والناس قلبها يوجعها. ليه ربنا بيعمل كده؟ ربنا بيسمح بكده لان ورد كله في شهداء يكرمون في السماء، في معترفين واخدين اكاليل كبيرة، في ملكوت لا ينتهي ملايين السنين في افراح. اذا ربنا صانع الخيرات وليس عنده الا الخير. ومستنين أسئلة تانية وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.